وأن تنقل هذه الرسالة له، وأن يعلم بأن المسلمين في كل أرجاء الأرض ينظرون إلى ذلك اليوم الذي ترتفع فيه راية التوحيد فوق أرض البوسنة والهرسك، ويومئذ كما قال الله تبارك وتعالى يفرح المسلمون المؤمنون بنصر الله.
وعسى أن يكون ذلك قريبا ولا فض فوق.
تحرك من الأمارة؟
لا
والله، يعني لا أتمنى لأي
أحد هذا.
والله لا يا
شيخنا،
والله
هو كذلك
كما ذكر أخونا، والله تعالى بعض ممكن لا أستطيع أن أرده بين أخواني. والله يا أخي صحيلا وحائلا يا شيخنا، والله اختار هؤلاء الإخوة المستمعين يحبونها ورفعونا فوق الرسل، اعتبرونا أننا ملائكة.
الله أكبر.
والله أنهم يتسابقون بتحيتي وتقبيلنا.
أنا عارف بعاجل لهم حسن ظن في العرب شيء عجيب جدا، لكنهم مساكين يظنون أن العرب في هذه الأيام هم العرب الأولون. أنا قلت لإخواننا مرة بالمناسبة هذه، لما كنت في ألبانيا وأنا صغير السن كنت أرى المطوف أو المزور اللي يجي من مكة أو المدينة مشان يحصل له كم حاجة، يحترموه يعظموه ضيافات متتابعة، وهو أجهل من أبو جهل فقط لأنه عربي، وعنا باللغة الأعجمية ما بيقولوا عرب بيقولوا هرب، لأنه العين ما بتطلع معه بيقولوا هرب، وبعدين بدل ما يقولوا مسلم يقولوا عرب، يعني بيلتزموا أنه كل عربي فهو مسلم، ما بيعرفوا أنه في عرب نصارى وفي يهود وفي كذا إلى آخره. الحقيقة هذه العاطفة هذه الإسلامية لو استغلها العرب المسلمون حقا والله بنتصر بهم بالعاجل قبل العرب أنفسهم. العرب مع احترامنا لجنس العرب أنه في عندهم شيء من الانحراف أو الغرور بالنسب أو ما شابه ذلك، أما أولئك يعرفون أنهم عاجل وأن العرب مفضلون بأن القرآن بلغة العرب ونبيهم هو عربي إلى آخره، ولذلك فلا غرابة أن تجد هذا الاحترام وهذا الإكرام. لكني أنا أقول لك الآن لا تستقيم من الإمارة، لكن استغل هذه الثقة، استغلها، وليس كل استغلال محرم طبعا شرعا، الاستغلال المادي المصلحي الشخصي هذا هو المحرم، وأنت إن شاء الله بعيد عن ذلك كل البعد، تغله في تلقينهم الدعوة.
ولكن أرى يا شيخنا الفاضل أن بعض الإخوة يعني يستغلون هذه المحبة فيأتون ببعض الأشياء لا أفضلها، مثل أنهم يدخلون بيوتهم ويمازحونهم، ربما هناك إخوة يعني بنات كبيرات السن، أو أنهم يعني يرغبون في أنهم يدخلون بيوتهم ويمازحونهم، ربما هناك إخوة يعني بنات كبيرات السن، أو أنهم يعني يرغبون في زواجهم علما أن المدة ليست كبيرة حتى نثق أن هل هي فعلا متدينة بصر بذات الدين سريبة كذلك. ولكن وجدنا مثال على ذلك أن أحد الأخوة تزوج من ورائي وسبب لي الحرج الكثير، لأنني منعت الزواج إلا من أرى فيه أنه حقا أتى للزواج الشرعي.
يعني ما كنت واثقا من الخاطب؟
لا من الخاطب ولا المخطوبة. فقلت له عندما عرفت أنها تزوجها في ليلة واحدة خطبها وعقد عليها ودخل بها حتى يضعني في موقف حرج، فقلت له يعني فلتذهب لأنك لم تأتي للجهاد فتذهب وتنعى نفسك بنفسك، فاعتبر من قبل بعض الإخوة أنني طردته أو أنني خالفت الحلال لأنه أتى بشيء حلال. من عالم جديد والناس يعلمون من هذا ولا فمثل هذه لا. وهي لم تكن يعني متدينة للأسف الشديد، ولكن رضيت أن تضع الحجاب أمامه وأمامنا، وكانت تأتي أحيانا للصلاة وللأسف الشديد دون أن أذكر اسمه أو الواقع يعني
الشخص يعني
الشخص نفسه
نعم.
ولكن رأيت بنفسي ورأى يعني أخواني عندما هذا الأخ خرج للسفر الآن يرجع إليها مرة أخرى، وإذا بها تضع الحجاب وتتبختر بالأحمر والأبيض، فتأسف إخواننا أنه كيف حصل هذا. قلت لهم لأنه خالف أمري، لأنه كنت أعلم جيدا أن هؤلاء الإخوة البصريين نعم فيهم خير كثير، ولكن منهم يعني جديدين الأحد بالإسلام،
ما كربوا بعض الإسلام
فهل منعي لهذا الأخ الزواج أو منع الشباب للزواج ولو فترة بسيطة؟ وقلت لهم من يريد الزواج فليأتيني، وأنا أتأكد من الشخص نفسه ومن الفتاة التي يريد أن يخطبها حتى أنا يعني لا يكون هناك المشكلة تتكرر كما حصل في أفغانستان وشاور، أن بعض الشباب الإخوة العرب تزوجوا وعند نهاية مدته تركها وهرب، هرب لم يطلقها أيضا، وبعضهم طلقها وهو في طريقه إلى المطار وغير ذلك من الحوادث سمعناها كثير. وهم يعني يتخذونها يعني لا أدري من أين، ولكن يقولون أن الشيخ بن باز أو الشيخ الثيمين أفتى بأنه يجوز الزواج بنية الطلاق، فلا أدري ما يعني صحة هذا الخبر أو إن كان هناك شر، والله أعلم على ذلك. فيعني أقع في حرج شديد، ولذلك قلت طلبت منك هل يجوز لي أن أترك وأعلنها لهم أنا لست أميرهم فليفعلوا ما شاء يجد أمير، لأن هناك مشاكل كثيرة، حتى أنني سمعت من بعض الإخوة أنني أسأت العمل في بوسنة هرسك أو أثبت للجهاز سمعة سيئة أو مثل هذه الأشياء.
في هذا العمل ولا في شيء آخر؟
لا في بسبب هذا العمل أو شيء آخر الله أعلم، المهم أن أسأت الجهاز أو أسأت العمل في بوسنة هرسك.
إذا كان هكذا يعني هذه الإخوان اللي هم مشتركين في الجهاد، إذا كان هذا مفهوم
هذا
هذا وجه البخت على غيره،
هذا مقصود.
فهل يجوز لي أن أمنع إخوان من الزواج؟
اسمع، أنا عندي
كأمير
عندي في نفسي الآن تجاه سؤال سؤالك هذا ثلاثة أمور أريد أن أبينها لك وحتى ما أنسى. الأمر الأول في الإمارة، هل تتنازل عنها أم لا؟ الأمر الثاني، هل تحول بين الخاطب والمخطوبة أن يتزوجها؟ الأمر الثالث، هل يجوز أن يتزوج بقصد أنه يطلقها يوم ينتهي وقت إقامته في البلد؟ أنا سألت هذه الأشياء الثلاثة خشيت أن أنساها فتذكروني، فأبدأ بالمثل الأولى الاستقالة. قد قلت لك لكن أعيد ما قلت، لا أرى لك أن تستقيل، لكني أرى أن تستغل استغلالا دينيا شريفا إقبال هؤلاء الناس على عليك واثقين بك بدينك وخلقك، مذكرا بأن تقصد وجه الله عز وجل في كل ذلك. هذا هو الأمر الأول، ولا شيء أكثر من هذا عندي فيه. الأمر الثاني، كأني أتخيل وأرجو أن أكون واهما في تخيلي الذي سأصفه لك، أتخيل بأنك ما قدمت لهذا النهي أو التفريق أو التبعيد بين الخاطب والمخطوبة، ما قدمت، أتخيل هكذا. فأنا أنصح، هذا الذي سأقوله، فأنا أنصح بأن تنشر الفكرة التي تريد أنت أن تتقدم إليها وأن تطبقها عملا. أن تنشر الفكرة بين الأشخاص الذين يعيشون معك. أولا أقول حسب تفصيل السابق، يعيشون معك في الدعوة، ثم يعيشون معك في الجهاد أو في القتال. هؤلاء تنشر بينهم الفكرة التي تريد أن تجعلها نافذة واقعة. مثلا تلقي محاضرات، تلقي مذكرات ما بين آونة وأخرى، أنه أنا أنصح إخواننا الذين يجاهدون معنا ويقاتلون معنا ويدعون معنا أن لا يتسرعوا فيتزوجوا بأي امرأة ها هنا، لأنه فيهم الصالحة وفيهم الطالحة فيهم المتدينة إلى آخره. هذا التذكير ينبغي أن يطرق بابه بمناسبات عديدة جدا، حتى إذا منعت أحدا منهم ما يفاجأ بما ليس في حسبانه، لأنه يكون قد ذكر بمثل هذا الكلام، وحينئذ لا أحد ينتقدك ويؤاخذك بما فعلته.
هذا الذي فعلته في بداية الجهاد، هذا الذي بالضبط فعلته، وقلت لهم لا أسمح لأي شخص يتزوج دون علمي، لأن السبب لا أريد أن يتكرر ما أساءت بشاور في البوسنة لحرسك وبما حصل.
جميل، لكن أنا أقصد تكرار هذا الموضوع، لأن المسألة بارك الله فيك ما بترسخ، خاصة مع دون بعيدين عن مثل هذه الأمور.
لا،
ما بترسخ لمرة أو مرتين، وإنما يعني يكثر منها حتى الغافل يكون متيقظا. هذا على كل حال على سبيل التذكير.
وقالوا له زملاؤه إن أبو عبد العزيز تعلم أنه منع، قال هو ليس بوالدي ولا ولي أمري حتى يمنعني.
هذا مش مهم،
وفعل ما فعل.
هذا مش مهم،
فهل يجوز لي أنا أقول له فلتذهب وتعيش لنفسك ولا تنضم معنا؟
لا، هنا أنا أقول رفقا به، هذا يحتاج إلى احتواء وإلى تذكير. وكما تعلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل ذاك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، قال وعليك. عائشة كادت أن تنشق شقتين، قالت عليك السلام واللعنة والغضب، إخوة اليهود إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج الرجل قال عليه السلام لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. فهذون بارك الله فيك يجب أن تتصور أنهم مرضى، علاجهم كما قلنا آنفا في الإسلام مرضى، والمريض يجب الترفق به. فهذا بدل أن ينهر ويطرد يحتوى ويلاحظ دائما أكثر من غيره حتى يستقيم على الطريقة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة والأخيرة وهي هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية أنه إذا كما يقع مع الشباب كثيرا تنتهي دراسته سنتين ثلاثة أربعة بيطلقها، أو في الجهاد مثلا أو في أي مناسبة أخرى. أنا يبلغني عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين حفظهم الله جميعا مثل هذه الفتوى، وأتعجب. لا أتعجب لأنه لا يجوز، لكن أنا أقول لماذا يجاب بأنه يجوز دون لفت النظر أن هذه النية وجودها وعدمها سواء. بمعنى زيد من الناس تزوج امرأة سواء أفغانية أو أوروبية أو إلى آخره، وعاش معاش معها، بعدين جاء وقت عودته إلى بلده ورأى أنه ليس من مصلحته أن تبقى زوجة له فطلقها. حصل المقصود من النية السابقة التي لم ينويها زيد من الناس، وأفترض الآن العكس، رجل تزوج بنية أنه بس انتهي دراسته مثلا يطلقها، وإذا به يرى من هذه المرأة أنها تصلح له زوجة أبد الحياة، ألا يجوز له أن تظل زوجته أبد الحياة؟ بلى. ليس الفرق بين نوى وما نوى. فأنا أود الحقيقة من مشايخنا الأفاضل لما بيقولوا يجوز، يلفت النظر أن هذا ما في منه فائدة سلبا أو إيجابا. رجل نوى وخالف النية نكاحه صحيح، ورجل ما نوى وطلق طلاقه صحيح، إذا إيش فائدة من النية هذه سوى التذكير بنكاح المتعة؟ التذكير بنكاح المتعة، وأنه هي فيها شبه بنكاح المتعة، فيقال لا هذا ليس نكاح متعة. صحيح، لكن لماذا نحن لا نوجه الناس إلى السائل المعقول الصحيح والمشروع؟ يا أخي لماذا تنوي؟ أنت نويت أو ما نويت على حد سواء، لا فرق أبدا، واضح؟ هكذا. فالمهم أنا أنصحك أنك تظل في مكانك، تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وكما قلت فيما مضى من الحديث، ولا يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. وبعدين لابد أن تسمع كلاما كثيرا، ورسول الله سمع كثيرا وكثيرا، إذا لا يهمك الناس، اتقي وجه الله وانتهى الأمر. يلا حاجة تقبل ليلة
لما هذا الخبيث
النية
في الطلاق هذه للأسف الشديد دعت كثير من الشباب أن يقولوا بجواز ومشروعية نكاح المتعة.
الله أكبر.
نعم، يعني هذا القول بالذات، يعني
أنه
يجوز الطلاق، يجوز الزواج من نيه الطلاق. إذا إيش الفرق بينه وبين الزواج المتعة؟ هذا الحقيقة في المسلم، يعني لأنه هم بقول لك يا أخي أنا بدي أتزوج مثلا، أنا ما بدي أتزوج للشهر الشهرين ثلاثة، أنا بدي أربط زواجي انتهاء دراسة. إذا صارت هذه المدة كأنها مدة متفق عليها بين الزوجين، وإن كان هو من جهة واحدة فقط.
وارجو لك مزيدا من
الترحيب. أيها الإخوة، نأسف لوجود خلل فني في تسجيل هذه المادة، ولكن نظرا لأهميتها رأينا طرحها للاستفادة منها، والله ولي التوفيق. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أيها الإخوة، لقد كنا نسمع في الأخبار منذ زمن المعركة الدائرة بين الكروات والصرب فيما كان يسمى بيوغوسلافيا، وكان الطرفان من النصارى على رغم الخلاف المذهبي بينهما، وكانت ثم معارك ضارية أتت على الأخضر واليابس وتناقلتها وكالات الأنباء وتحدث عنها العالم شهورا طويلة، ثم سكت الأمر وتدخل ما يسمى بالأمم المتحدة، تدخلت الأمم المتحدة بقواتها وفصلت بين الطرفين المتحاربين، وكان المسلمون يقفون في تلك المعركة إلى جانب الكروات، وقد صرح شهود محايدون كثيرون بأن دور المسلمين في الدفاع عن كرواتيا ومقاومة الصرب دور كبير مشهود، وأنهم كانوا من أهم الأسباب في امتناعها عن الصرب. أرسلت الأمم المتحدة ما يزيد على 14,000 جندي للفصل بين الطرفين المتحاربين، بين الصرب والكروات، بين النصارى والنصارى. فماذا يعني هذا بالنسبة للأمم المتحدة؟ يعني أنها أولا تدخلت لمنع إراقة الدم النصراني بالسلاح النصراني، فحالت بين النصارى أن يقتلوا إخوانهم في العقيدة والدين، وبينت حقيقة ميلها وتحالفها وانحيازها إلى النصارى في كل مكان. وهذا أمر لا نستغربه ولا نستكثره، أولا لأننا نعلمه من كتاب الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، فما بالك بالنصارى مع النصارى؟ لا شك أنهم أكثر ولاء وإخاء ومحبة بعضهم لبعض، ولهذا تدخل النصارى القائمون على الأمم المتحدة بعشرات الآلاف من الجنود للحيلولة دون إراقة الدم النصراني. هذا أولا. وثانيا، كانت هذه القوات التي بعثوا بها للفصل بين الكروات والصرب فرصة نفيسة وذهبية ليسحب الصرب قواتهم التي كانت تقاتل الكروات، ويذهب بها في اتجاه البوسنة، يذهب بها إلى الجبهة الإسلامية. وقد صرحت بهذا حتى الصحف الغربية نفسها. وعلى سبيل المثال فقط، فهناك صحيفة ألمانية اسمها صحيفة فرانك بورتر، صرحت في تاريخ 29/8 بالتقويم الميلادي أن ذلك كان من أهداف التدخل بين الكروات والصرب، وأن الصرب استغلوا الفرصة ونقلوا قواتهم من مواجهة إخوانهم الكروات النصارى إلى مواجهة المسلمين، وهكذا انتقلت المعركة إلى معركة بين الصرب المتوحشين النصارى وبين المسلمين العزل الذين لا يملكون أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم، وانتقلت المعركة إلى داخل البوسنة بل إلى العاصمة ذاتها سراييفو، وذلك كله وسط تشكيك عالمي بخطورة قيام حكومة إسلامية أو دولة أصولية في منطقة البوسنة والهرسك. وهذا ما صرح به الرئيس الفرنسي نفسه للرئيس البوسنوي علي عزت، حيث قال له: إننا نحذركم من إقامة حكومة أصولية في هذه المنطقة أو قيام مجتمع أصولي. وأمام هذه الحرب الضروس التي يتصدى لها الصرب ويؤيدهم العالم كله، أصبحنا نرى جوانب كثيرة من المأساة يواجهها المسلمون، ألخصها في بعض النقاط التالية وهي بعنوان جوانب من المأساة. إن مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك مأساة لا يستطيع أن يتصورها إلا من شاهد ولو بعض فصولها، وليس رائع كمن سمع، ولا الذي يسمع بحر النار كالذي يطأ بقدميه على الجمر. إن مجرد النظر إلى صورة امرأة مسنة وإلى وجهها الذي بانت عليه تجاعيد السنين، وإلى عيونها الدامعة، وإلى صرخاتها التي تنطلق في الهواء تبكي نفسها، تبكي غربتها، تبكي أولادها، تبكي زوجها، تبكي بيتها المهدم، تبكي طريقها الذي مشت وهي لا تدري إلى أين تصير ولا إلى أين تسير. أو تتجسد هذه المأساة على وجه طفل بريء يصرخ والرضاعة في فمه، وهو محمل بالأتوبيس أو بالطائرة وسط مجموعات كبيرة من الأطفال الصغار الذين لا يدرون إلى أين هم ذاهبون، ولا يعرفون لآبائهم ولا لأمهاتهم مكانا، ولا يعرفون ماذا جرى في هذه البلاد. والطفل في المهد لم يعلم بمن قلبت حياته بعد بشر شر منقلب. فهي مأساة كبيرة، مأساة شعب قوامه 6 ملايين، مأساة بلاد واسعة عريضة، مأساة المزارع الخضراء، مأساة الدين الذي هجر أهله وشردوا وقتلوا وحشدوا وحشروا في معسكرات الاعتقال. إنك تسمع أحيانا عن مأساة شخصية يفلح صاحبها في تصويرها، فلا تملك عينك من البكاء والدموع، ولا تملك الألم أن يعتصر قلبك، فكيف ترى يكون الحال وأنت أمام مأساة شعب بأكمله؟ تلفتوا ها هم في الأرض إخوتنا، شعب برمته في العري احتضروا، كانوا بأوطانهم كالناس وانتبهوا فما هم بوجود الناس أن ذكروا، مشردون بلا فيهم، فلو طلبوا تجددت فيه في الآفاق ما قدروا، يلقى الشريد في جاج الأرض واسعة، لكنهم بمدى أنفاسهم حشروا في خيمة من نسيج الوهم لفقها ضمير باغ على الإسلام يأتمر، أوهى وأوهنوا خيطا من سياسته، لو مسها الضوء انقدت بها الستر، تعد الرياح بها نشوى مقهقهة كأنها بشقوق الرمل تنحدر. إنها مأساة كبيرة، أولها وأول صورها الأسر. فهناك في معسكرات الاعتقال في صربيا ما يزيد على 150,000 مسلم معتقل، يعيشون في ظروف صعبة وغير إنسانية، وبعض شهود العيان من الغرب الكفار أيضا يقولون رأيناهم أجسادا وجلودا على العظام، ليس فيهم إلا هذه الأنفاس التي تتردد، وكثيرون تنطق وجوههم بهول المأساة، ينتظرون الموت الذي يصفحهم أو يمسيهم. ومن بين هذا العدد الكبير 150,000، من بينهم ما يزيد على 35,000 امرأة ما بين سن 7 إلى سن 50، فضلا عن الأطفال والشيوخ. إن وزارة الخارجية الأمريكية تعد منذ أيام لإبراز حقائق جديدة وخطيرة حول مأساة هؤلاء، والإعلام الغربي كله يغطي جوانب المأساة ويتحدث عنها ولكن لا يحرك ساكنها. وكنموذج للتغطية الإعلامية الغربية لهذه المأساة أنقل لك تقريرا نشرته صحيفة هيرالد تريبيون في 17 بالتقويم الميلادي أيضا عن هذه المآسي في معسكرات الاعتقال. أولا تكلمت الصحف عن تركيز الصرب في حملات الإبادة والاعتقال على الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم، ثم تكلمت عن تقارير في جرائم الصرب في معسكرات الاعتقال. يقول السجين السابق واسمه مسلم، وهو نحيل الجسم بعينيه الداكنتين المحتقنتين، والذي لم يشأ أن يذكر اسمه كاملا ولكن وجهه بدا متأثرا، ويتحدث عن 75 يوما قضاها في أحد المعسكرات. يقول أجبرنا الحراس على الذهاب إلى خلف مظلة صغيرة حيث توجد شاحنات ودركترات، وقد رأينا الجثث وبعدها فهمنا كل شيء. كانت هناك 26 جثة، بعضها يفتقد الرأس وبعضها يفتقد نصف الرأس وبعضها بلا عيون. طلبوا منا وضع الجثث فوق البلدوزرات، ولكن كان صعبا علينا أن نمشي، فقد كنا نخطو فوق جماجم بشرية. وبعدها أخذونا إلى الساحة وأمرونا برفع جثتين أخريين، وعندما أصابنا الإرهاق قام الحارس بوضع بندقيته على وضع الاستعداد لإطلاق النار، ثم قال لنا: هل تريدون أن تكونوا أنتم التالين؟ لم نقل شيئا، فلم يكن هناك فائدة. نظر إلينا وكأنه كان يرحمنا وقال: حسنا اذهبوا واغتسلوا. كانت ملابسنا متسخة بالدم ولم نتمكن من تنظيفها. وسرد الرجل قصته في السكنات البديلة حيث يحتجز في أحدها أكثر من 1500 بوسنوي في المعسكرات الصربية التي يديرها الرفاق من الصرب تحت رعاية الأمم المتحدة لحين إيجاد ما يسمى بحق اللجوء السياسي لهم. وقضى غالبيتهم زمنا في معسكرات الاعتقال الكبيرة قبل أن تطلق سراحهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقلوا في قافلة مكونة من 31 حافلة، حيث كانوا أول مجموعة كبيرة من السجناء الذين أطلق سراحهم بموجب شروط اتفاق بين المجموعات البوسنوية المتحاربة، وهم أول من استطاعوا أن يتحدثوا بحرية عن التجربة المرة التي شاهدوها في معسكرات الاعتقال. إنهم يصفون جحيم المعسكر في منطقة الأرخبيل البوسنوية التي يسيطر عليها الصرب، والتي كان يتم فيها التعذيب والإعدام حتى أصبحت من المظاهر اليومية. وبالرغم من صعوبة أخذ روايات مستقلة، إلا أنها تعطي أغلب التفاصيل للدليل الذي يؤيد الاتهامات المنتشرة عن أن القوات الصربية متورطة في أعمال وحشية ضد المعتقلين في المعسكرات، وغالبهم من الرجال الذين تسمح أعمارهم لهم بالانضمام إلى الجيش البوسنوي، بمعنى أنه يتمكنون من القتال، وقد اعتقلوا لمنعهم من المقاومة ضد الميليشيا الصربية. يقول أحد المسجونين إن المعسكرات هي أماكن لا يتورع الحارس فيها عن أن يقتلك من أجل ساعة في معصمك، وإن الأماكن التي يجبر فيها المسجونون لجمع الموتى لا يستطيعون فيها الوقوف على الأرض لشدة لزوجتها بفعل الدماء المتخثرة من جراح المسلمين. ومنذ وصول الرجال المفرج عنهم إلى هنا في الأسبوع الماضي، أصبحت السكنات تعج بالمشاهد المبكية لالتقاء أفراد الأسر، ولكنها أيضا كانت مدوية بالصرخات المفجعة للأقارب الذين علموا للتو أن أبناءهم وأزواجهم وآباءهم قد لقوا حتفهم. في إحدى المرات وقعت مجزرة جماعية في معسكر في أحد السجون الذي يديره الصرب شمال غرب البوسنة ليلة 24 يوليو. حسب رواية صانع أقفال مسلم ذكر أنه كان بداخل الغرفة في تلك الليلة، وقال إنه بعد إطفاء الأنوار مباشرة قام الحراس الصرب بقتل عدد لا حصر له من المسلمين بأسلحة أوتوماتيكية، حيث كانوا مقيدين داخل حظيرة خانقة تعرف بالغرفة رقم 3. وأضاف الرجل قائلا إن الحراس كانوا يشتمون ويمشون على أجسادنا ويجلسون على الرؤوس ويخنقون كل من يتحرك. لقد مات أكثر من 160 رجلا في تلك الليلة، فيما قال 3 من المسلمين الذين كانوا محتجزين في الغرفة المحاذية إن 50 آخرين من السجناء قد قتلوا في صباح اليوم التالي بعد أن دخلت دورية جديدة من الحراس الصرب إلى الغرفة 3 للبحث عن الذين ما زالوا قيد الحياة، وقد اختفى 10 سجناء آخرين ولم يرجعوا أبدا بعد أن أجبروا على حمل الجثث بالشاحنة وغادروا المعسكر برفقة هذه الشاحنة المليئة بالجثث. وقال صانع الأقفال المسلم إن القتل استمر على الحائط الخارجي لعدة ليال، وأضاف في الصباح يقومون بجمع بقايا القتلى من المخ والدماء وقطع اللحم في عربة يدوية يدفع بها جندي صربي. وفي كلا المعسكرين فإن أكثر من 400 من السجناء يحشرون سويا في غرفة خانقة، ويعتبر الضرب من المناظر اليومية كما يقول السجناء الذين أطلق سراحهم، ويقوم بالضرب في أوقات مختلفة أفراد من الشرطة الصربية ورجال مجهولون يتخفون في بزات للتمويه، ومدنيين صرب جاءوا من القرى المجاورة للمشاركة في عملية الانتقام. ويروي شاب يبلغ من العمر 24 عاما في مدينة برجيدو البوسنوية الشمالية، كانوا يضربوننا لحوالي نصف ساعة حتى يبدأ الواحد منا في نزيف الدماء، وكانوا يكسرون أضلعنا وأيادينا ويقطعون الآذان والأنوف. وقال بعض السجناء في أومارسكا إن الضرب يبدأ عندما ينتصف النهار وبعد أن يؤمروا بتناول طعامهم، وهو عبارة عن قدح من الأرز الفاسد، في زمن لا يقل عن 3 دقائق يجبرون بعد ذلك على الرجوع إلى الصالة المزدحمة بالسجناء والمليئة بهم والواقفين بين صفين من الحراس الذين يقومون بالضرب بعصا غليظة ومواسير من الحديد وخراطيم معدنية. وقالوا إن أحد الحراس استخدم فأسا جبليا لضرب السجناء بعنف أثناء مرورهم. نعم، هذا ما يفعله النصارى في زمن يسمونه زمن الحرية وزمن الحضارة وزمن المحافظة على حقوق الإنسان. وزمن العالم الذي أصبح قرية صغيرة يتسامع بكل حدث في أي مكان من العالم، وعلى مرأى ومسمع من الدول التي تتشدق بهذه الشعارات وتتكلم عن حقوق الإنسان، فإن صحيفة غربية لا يمكن أن تتهم بأنها محايدة، فضلا عن أن تتهم بأنها متعاطفة مع المسلمين، بل إن عاطفتها مع النصارى. ولا بد إن صحيفة غربية تنقل مثل هذه الحقائق، فما رأيك إذن ماذا تتصور أن تكون الحقائق القائمة على سطح الواقع؟ لا بد أنها أخطر من ذلك بكثير. هذا نموذج من جوانب المأساة. الجانب الثاني هو القتل، ولا شك أن العملية التي تجري هناك هي ما يسمى بعملية تطهير عرقي، أي أن الصرب يعملون على القضاء على العنصر الإسلامي الذي يعتبرونه أو يسمونه بالعنصر التركي وإزالته من الوجود بكل وسيلة. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد القتلى منذ بداية الحرب، ولكن الساحة تشهد يوميا مئات القتلى في كل مدينة في الهجمات العسكرية العشوائية. وتقول بعض الإحصائيات وهي لا شك غير دقيقة وتعتبر قديمة أيضا، إن أكثر من 180 ألف مسلم قد لقوا حتفهم في ظل هذه الحرب الدموية التي يؤجج نارها الصرب ومن ورائه الغرب، فضلا عن قيام الصرب بحملات إبادة للأطباء والمحامين والمهندسين وأصحاب المراتب المرموقة وأصحاب العلم وأئمة المساجد والمؤذنين والعلماء والشيوخ. وقد اعترفت منظمة العفو الدولية، وهي أيضا منظمة نصرانية، اعترفت بأن هؤلاء المثقفين والعلماء والأطباء والمهندسين يتعرضون للاعتقال بصفة خاصة وبصورة انتقائية، ولكن هذه المنظمة تقول إنه لم يتضح لها بعد أنه يتم اختيارهم للقتل. ولك أنت أن تتصور هذا العدو الذي يريد أن يقضي على المسلم ولا يبالي به، والذي ينتقي الطبيب والمهندس والعالم وإمام المسجد ينتقيه للاعتقال، هل يمكن أن يتورع عن قتله؟ أترك الجواب لك، إنها مسألة تصفية جسدية لكل هؤلاء المسلمين. وأنا أنقل لك أيضا شاهدا من أهلها، فلا أتحدث أو يتحدث غيري من منطلق عاطفة أخوية أخذتنا تجاه إخواننا، بل نترك الحديث لهؤلاء ليتكلموا. فقد نشرت جريدة اليوم في عددها رقم 7062 مقالا بعنوان وشهد شاهد من أهلها. هذا هو عبارة عن حوار أجرته مجلة أوروبية، مجلة اسمها دورشبيك ألمانية، مع قائد ميليشيات الصرب في البوسنة عن الحرب الدائرة هناك، فقال، واسمع ماذا قال: المسلمون يجب أن يختفوا تماما، أنا أؤيد النازيين الجدد في ألمانية الذين يقومون بقتل المسلمين من الأتراك وغيرهم في المدن الألمانية. ثم بعد ذلك قال: بعد القضاء على المسلمين في البوسنة سننتقل إلى كوسوفو للقضاء على المسلمين الألبان هناك. وإليك نص الحوار. الجريدة تقول له أو المجلة: كم من المسلمين قتلتهم أنت شخصيا خلال هذه الحرب؟ قال واسمه فوشتيك: قتلت مئات كثيرة، كذلك قمت شخصيا بإطلاق الرصاص على الأسرى المسلمين للقضاء عليهم، على الأسرى. المجلة: المعاهدات الدولية تحرم قتل الأسرى، أسرى الحرب، ألا تعرف ذلك؟ فوشتيك يقول: لا نملك سيارات لنقل الأسرى، لذلك أسهل طريقة وأرخصها التخلص منهم فورا بالقتل. مثلا في شهر يوليو كشفنا مخبأ يختفي فيه 640 شخص بعد أن دلنا عليه بعض الأسرى الذين قمنا بتعذيبهم، كان أسرع وأسهل وسيلة هي قتلهم بالرصاص والتخلص منهم. المجلة: ألم تفكر في ذلك؟ قد تقدم يوما للمحاكمة كمجرم حرب. مشتيك يقول أنا لا أقتل النساء والأطفال ولكني أقتل كل قادر على الحرب، ومن لا أقتله أقوم بخرق عيني. نحن نستخدم وسائل متعددة للحصول على المعلومات من الأسرى، منها تهشيم أيديهم بوضعها في مكبس لتكسيرها ببطء حتى يعترفوا بما نريد الحصول عليه من المعلومات. المجلة، ما هو الهدف من هذه الحرب؟ أشتيك، الهدف القضاء على المسلمين، فالمسلمون في أوروبا يجب أن يختفوا تماما، يجب أن يختفوا تماما. إن على المسلمين في البوسنة إعلان تحولهم عن الإسلام وأن يصبحوا صربيين أو كروات، أما الخيار الثالث فهو الموت. نعم، أسألكم أيها الأخوة، هل يملك المسلمون في بلادهم مثقفوهم علماؤهم حكامهم، هل يملكون الوضوح في البراءة من النصارى واليهود والمشركين مثل ما يملك هذا القائد الصربي في موقفه الواضح والصريح من المسلمين؟ إنه مجرد سؤال. بعد ذلك تقول له المجلة، من الذي يمون قواتكم؟ قال الصربيون بالطبع، ولمعلوماتك 99% من المتطوعين هنا هم جنود صربيون يأتون إلينا من بلغراد. المجلة، لاحظنا وجود حروف سي سي على ملابس جنودكم، فهل لهذا علاقة بقوات العاصفة النازية؟ القائد يقول إنها تعني باختصار كلمة نسور الصرب، والملابس نفسها نحصل عليها من قتل الجنود المسلمين ثم نصبغها بعد ذلك باللون الأسود. المجلة، هل يعني ذلك أنكم ستحولون جبهة الحرب إلى كوسوفو؟ وكوسوفو هذا سأتحدث عنه بعد قليل، إقليم تابع للصرب يوجد فيه أغلبية مسلمة ألبانية. سألته المجلة، هل يعني هذا أنكم ستحولون جبهة الحرب إلى كوسوفو حيث يوجد مسلمون ألبان؟ قال هناك ثأر بيننا وبين المسلمين الألبان في كوسوفو، وسوف نقوم بطردهم، ومن يريد البقاء سنقتله، لا نريد مسلمين بيننا أو حتى في أوروبا كلها. هذا هو الحوار بنصه وفصه كما صرح به في وقاحة قائد صربي دون أن يخشى محاسبة ولا مساءلة من أحد. إنني أعيد عليكم مرة أخرى أن هذا الكلام ليس كلام خطيب متحمس من خطباء المسلمين، ولا مقالا نشر في صحيفة إسلامية، إنه مقابلة صحفية أجرتها مجلة ألمانية شهيرة وموثقة مع قائد صربي ونقلتها ونشرتها بحروفها وألفاظها وعباراتها. الجانب الثالث من جوانب المأساة هو التهجير، فهناك الملايين الذين غادروا بلادهم إلى غير رجعة، والغريب أن الدول الأوروبية تتسابق اليوم لفتح ذراعيها لاستقبال هؤلاء النازحين وجعلهم في أماكن خاصة بهم، وذلك لتحقيق هدفين في وقت واحد. أما الهدف الأول فهو احتواء هؤلاء النازحين وإجراء عملية غسيل مخ لهم لتغيير دينهم وتحويلهم من مسلمين إلى نصارى، خاصة إذا تصورنا أن معظم هؤلاء النازحين ربما يغلب عليهم الجهل بدينهم، والكثير منهم من الصغار والأطفال أو من النساء، فمن السهل جدا أن تقوم الكنائس والمنظمات التنصيرية الأوروبية بتغيير ديانتهم وتحويلهم إلى نصارى، خاصة وأن الكثير منهم أيضا يتربون داخل الكنائس، وهناك أعداد كبيرة قد قامت الأسر المتدينة الأوروبية باستقبالهم وإيوائهم ليعيشوا بينهم. هذا هو الهدف الأول، وهو تحويل المسلمين إلى نصارى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم